بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب في ألفاظ يكره استعمالها. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. إذا الإنسان لا يقول خبثت نفسي كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال العلماء: معنى لقست وجاشت غثت. والغثيان ولقست وجاشت وخبثت اللي هو يعني اضطراب في الجهاز الهضمي. وربنا جل جلاله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم لأجل أن يعمل الإنسان العمل الصالح ثم يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن رحمة الله تعالى بنا أن الله سبحانه وتعالى يسلط علينا بعض الاضطرابات وبعض الأمراض حتى يستذكر الإنسان نعمة الله عليه ليؤدي شكر هذه النعم. يقال النووي: قالوا وإنما كره خبثت للفظ الخبث والخبيث. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لقست وخبثت معناها واحد، وإنما كره خبثت للفظ الخبث وبشاعة الاسم منه، وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. إذن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاسم القبيح وأمرنا بالاسم الحسن، علينا أن نصحح ألفاظنا وأن نصحح الكلمات التي نقولها أو نكتبها. يقول: وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. وجاشت بالجيم والشين المعجمة، ولقست بفتح اللام وكسر القاف. هنا ضبطها ضبطا لأنها كلمات نادرة. جاشت يعني تمر كثير، لكن لقست هي نادرة. فصل. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني نهيا عن ذلك وانتقادا لهذا. يقولون الكرم أي على شجرة العنب، إنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية لمسلم: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم. وفي رواية له: فإن الكرم قلب المؤمن. وروينا في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبل. إذن نهينا عن ذاك الاسم. يقول: قلت الحبل بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء. قاله الجوهري وغيره. الجوهري صاحب الصحاح، وكأنه أتاك بالصحيح من اللغة. يقول: والمراد من هذا الحديث النهي عن تسمية العنب كرما، وكانت الجاهلية تسميه كرما، وبعض الناس اليوم تسميه كذلك. لحد هذه اللحظة بعض الناس يسمون العنب الكرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية لما صح الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذا، فعلى المسلم أن ينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي وغيره من العلماء: أشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها، فسلبها هذا الاسم، والله أعلم. يعني هذا من باب سد الذرائع. فصل. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يعني لا يصح أن الإنسان دائما يتذمر ويقول هلك الناس، لأن الخير في هذه الأمة كثير. يقول: قلت روي أهلكهم برفع الكاف وفتحها، والمشهور الرفع، ويؤيده أنه قد جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة سفيان الثوري: فهو من أهلكهم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين، هذا أبو عبد الله الحافظ الحميدي المتوفى عام 488 صاحب الجمع بين الصحيحين، وثمة آخر له شيخ البخاري له عبد الله بن الزبير الحميدي، وذاك قد توفي عام 1920. في الرواية الأولى قال بعض الرواة: لا أدري هو بالنصب أم بالرفع. قال الحميدي: والأشهر الرفع، يعني فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. قال: وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه. هكذا كان بعض علمائنا يقولون، هكذا كان بعض علمائنا يقول. هذا كلام الحميدي. إذن نعم، على الإنسان أن لا يستحقر أحد، والخير في هذه الأمة كثير، وعلى الإنسان حينما يعمل عمل عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يجري أحدا من الناس. وقال الخطابي معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيع فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في كتابه معالم السنن. معالم السنن هو شرح لسنن أبي داود. وروينا في سنن أبي داود رضي الله عنه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر هذا الحديث ثم قال: قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، قال يعني من أمر دينهم، فلا أرى به بأسا. نعم، يعني الإمام مالك، طبعا الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله أحيانا يشرح بعض الأشياء في الموطأ، والموطأ سمي موطأ لأنه وطأه للناس، يأتي بالآيات، يأتي بالأحاديث، يأتي بأقوال الصحابة، أقوال التابعين، يأتي بقوله ليوطئ العلم ويسهله ويذلله للناس. يقول: وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه. يعني معناه أنه من قاله تحزنا فلا بأس، ومن قاله عجبا فهو المنهي عنه. قلت: فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة، وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجزه، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه، باعتبار أن الإمام مالك هو نجم السنن، ونحن أهل المشرق مقصرون مع موطأ الإمام مالك، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في العمر سعة لأن نخدم الكتاب الخدمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال الخطابي وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب، وذلك أن الواو للجمع والتشريك، وثم للعطف مع الترتيب والتراخي، فأرشدهم إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قالوا: ويقول لولا الله ثم فلان لفعلت كذا، ولا تقل لولا الله وفلان، يعني هذه قيست عليها وأخذت منها. قالوا: ويقول لولا الله ثم فلان لفعلت كذا، ولا تقل لولا الله وفلان. قال: فصل. ويكره أن يقول مطرنا بنوء كذا، فإن قاله معتقدا أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر، وإن قاله معتقدا أن الله تعالى هو الفاعل وأن النوء المذكور علامة لنزول المطر لم يكفر، ولكنه ارتكب مكروها لتلفظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله، مع أنه مشترك بين إرادة الكفر وغيره. وقد قدمنا الحديث الصحيح المتعلق بهذا الفصل في باب ما يقول عند نزول المطر. قال: فصل. يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك. فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا في الحال، وجرت عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرما فيجب عليه التوبة، وهي أن يقلع في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا، ويستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فصل. يحرم عليه تحريما مغلظا أن يقول المسلم أن يقول لمسلم يا كافر، هذا محرم، وهو مما شدد الشرع به، لأنه خطير جدا تترتب عليه تبعات كبيرة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يأذن بالله. وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. يقول هذا لفظ رواية مسلم ولفظ البخاري بمعناه، ومعنى حار رجع. فصل. لو دعا مسلم على مسلم فقال اللهم اسلبه الإيمان عصى بذلك، لأنه دعا لأن يخزى وأن ينتصر الشيطان عليه، فهذا خطير جدا. قال: وهل يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء؟ فيه وجهان لأصحابنا، أي للمجتهدين في مذهب الشافعية، حكاهما القاضي حسين من أئمة أصحابنا في الفتاوى، أصحهما لا يكفر، يعني المرجح أنه لا يكفر. وقد يحتج لهذا بقول الله تعالى إخبارا عن موسى: ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. وفي هذه الآية استدلال، وفي هذا الاستدلال نظر، وإن قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، يعني لا يحتج على هذا بهذه المسألة، لأنه أمر بعيد جدا، باعتبار أن موسى قد دعا على العصاة. فصل. لو أكره الكفار مسلما على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يكفر بنص القرآن وإجماع المسلمين. وهل الأفضل أن يتكلم بها ليصون نفسه من القتل؟ فيه خمسة أوجه لأصحابنا. الصحيح أن الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلم بالكفر، ودلائله من الأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهودة. طبعا من ذلك قصة أصحاب الأخدود. والثاني الأفضل أن يتكلم ليصون نفسه من القتل، وحجة هؤلاء باعتبار أن الإنسان مأمور بحفظ نفسه. والثالث إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين، بأن كان يرجو النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يتكلم بها، وإن لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل على حسب نفعه لأمة الإسلام. ولكن الذي ينفع الإسلام أعظم من ينفع الإسلام، الذي يدعو إلى الله تعالى على بصيرة بالدين الخالص كما أنزله الله تعالى من السماء. والرابع إن كان من العلماء ونحوهم ممن يقتدى بهم، فالأفضل الصبر لئلا يغتر به العوام، يعني من يصبر ولا يأخذ بالتقية، هذا هو المقصود. طبعا الشيخ أحمد شاكر في طبعته للمسند الجزء الأول صفحة 108 الطبعة 23 المجلد، يعني تكلم كلاما نفيسا حول هذه المسألة. والخامس أنه يجب عليه التكلم لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، يعني يجب عليه أن يحفظ نفسه، وهذا الوجه ضعيف جدا. فصل: لو أكره المسلم كافرا على الإسلام فنطق بالشهادتين، فإن كان الكافر حربيا صح إسلامه لأنه إكراه بحق، لأنه أصلا الجهاد في سبيل الله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن لم يستجيب بهذا فالشرع قد أمر بهذا لأجل تبليغ دين الله تعالى. قال: وإن كان ذميا لم يصر مسلما لأن التزمنا الكف عنه فإكراهه بغير حق. وفيه قول ضعيف أنه يصير مسلما لأنه أمره بالحق. طبعا هنا يأتي قول تعالى لا إكراه في الدين. فصل: إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه، فإن كان على سبيل الحكاية بأن قال سمعت زيدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يحكم بإسلامه، وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم بأن قال له مسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالهما صار مسلما، وإن قالهما ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء، فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يصير مسلما، وقيل لا يصير لاحتمال الحكاية. قال: فصل: ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. روينا في شرح السنة للإمام أبي محمد البغوي رضي الله عنه قال رحمه الله: لا بأس بأن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة، وإن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل، يعني تخالف سيرته وسياسته سيرة الأئمة والخلفاء العادلين، لقيامه بأمر المؤمنين، يعني يجوز لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين لها، أي أنهم يسمعون له ويستجيبون له بالطاعة. قال: ويسمى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه، ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا خليفة الله، فقال: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك. طبعا هذا رواه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يا خليفة الله، فقال: ويلك، لقد تناولت تناولا بعيدا، إن أمي سمتني عمر، فلو دعوتني بهذا الاسم قبلت، ثم كبرت فكنيت أبا حفص، فلو دعوتني به قبلت، ثم وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين، فلو دعوتني بذلك كفاك. فإذا تجد عمر بن الخطاب في جميع المواقف لا يجامل أبدا. وذكر الإمام أقضى القضاة، شوف هذه أقضى القضاة ليست بصحيحة لكن النبوي قد قالها، غفر الله لنا ولهم، أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية، أن الإمام سمي خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. قال: فيجوز أن يقال الخليفة على الإطلاق، ويجوز خليفة رسول الله. قال: واختلفوا في جواز قولنا خليفة الله. طبعا الراجح أنه لا يجوز أن نقول خليفة الله، فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. طبعا هذا ليس معنى أنهم خلفاء الله في الأرض، بل إن بعضهم يخلف بعضا. وامتنع جمهور العلماء من ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور. هذا كلام الماوردي. إذن لا يجوز أن نقول هذا خليفة الله، أو نقول بأن الإنسان خليفة الله في الأرض، لا يجوز. وللشيخ عبد الرحمن حسن حبنك في الميداني كتاب مستقل في هذا. قلت: وأول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وأما ما توهمه بعض الجهلة في مسيلمة فخطأ صريح وجهل قبيح مخالف لإجماع العلماء، وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على كل حال، يعني الإمام النووي يظهر أنه شد في هذا. والرواية في صحيح البخاري أن مسيلمة الكذاب لما طعن قالت جارية في البيت: قد قتل أمير المؤمنين، فهو كان يسمى عندهم بهذا. وقد ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستيعاب في أسماء الصحابة رضي الله عنهم بيان تسمية عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أولا، وبيان سبب ذلك، وأنه كان يقال في أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: يحرم تحريما غليظا أن يقول للسلطان وغيره من الخلق شاهان شاه، أي ملك الملوك، يقول لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. إذا اتفقنا على هذا فلا يجوز أن نقول أقضى القضاة أيضا، كما ذكره النووي في نفس هذه الصفحة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك. وقد قدمنا بيان هذا في كتاب الأسماء، وأن سفيان بن عيينة قال: ملك الأملاك مثل شاهان شاه. فصل في لفظ السيد: اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم، ويطلق على الزعيم والفاضل، ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه، ويطلق على الكريم وعلى المالك وعلى الزوج. وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق سيد على أهل الفضل. اللهم اجعلنا من أهل الفضل عندك يا أرحم الراحمين. فمن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد بالحسن بن علي رضي الله عنهما المنبر فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. طبعا هذا الحديث من أعلام النبوة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. كذا في بعض الروايات: سيدكم أو خيركم، وفي بعضها: سيدكم بغير شك. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ما يقول سيدكم. وأما ما ورد في النهي فما رويناه بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، لأن الإنسان لا يسيد أهل السوء على نفسه. قلت: والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي وشبه ذلك، إذا كان المسود فاضلا خيرا، باعتبار السيد هو من ساد قومه لسؤدده، إما بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقا أو متهما في دينه أو نحو ذلك كره أن يقال له سيد. وقد روينا عن الإمام أبي سليمان الخطابي في معالم السنن في الجمع بينهما نحو ذلك. فصل: يكره أن يقول المملوك لمالكه ربي، بل يقول سيدي، وإن شاء قال مولاي، هي مولاي بمعنى سيدي. ويكره للمالك أن يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وفي رواية لمسلم: ولا يقول أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي. وفي رواية له: لا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد، ولا يقل العبد ربي، وليقل سيدي. وفي رواية: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة. طبعا كلمة الرب تشمل الخلق، الملك، التدبير. فربنا هو خالقنا، وربنا هو مالكنا، وربنا هو مدبر أمورنا، وهو الذي يربنا بالنعم سبحانه وتعالى. يقول: فأما مع الإضافة فيقال رب المال أي صاحب المال، ورب الدار أي صاحب الدار، وغير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: دعها حتى يلقاها ربها. إذن هنا بالإضافة قد استخدم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح: حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح: رب الصريمة والغنيمة. ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة. وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قال العلماء: وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه ربي، لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية. وأما حديث حتى يلقاها ربها ورب الصريمة وما في معناهما فإنما استعمل لأنها غير مكلفة، فهي كالدار والمال. ولا شك أنه لا كراهة في قول رب الدار ورب المال. وأما قول يوسف اذكرني عند ربك فعنه جوابان: أحدهما أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة كما قال موسى للسامري: وانظر إلى إلهك، أي الذي اتخذته إلها. والجواب الثاني أن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذا لا خلاف فيه. وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته هل يكون شرعا لنا أم لا. فصل. قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب: أما المولى فلا نعلم اختلافا بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي. قلت وقد تقدم في الفصل السابق جواز إطلاق مولاي ولا مخالفة بينه وبين هذا، فإن النحاس تكلم في المولى بالألف واللام، وكذا قال النحاس: يقال سيد لغير الفاسق، ولا يقال السيد بالألف واللام لغير الله تعالى. ولها أظهر أنه لا بأس بقول المولى والسيد بالألف واللام بشرطه السابق. ثم قال: فصل في النهي عن سب الريح. وقد تقدم الحديث في النهي عن سبها وبيانهما في باب ما يقول إذا هاجت الريح. فصل. يكره سب الحمى. روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب، وهذا شك من الراوي. تزفزفين، قالت: الحمى، لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قلت: تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة. وروي أيضا بالراء المكررة والزاي أشهر، ترفرفين يعني بالراء. وممن حكاهما ابن الأثير أي في جامع الأصول، وحكى صاحب المطالع الزاي وحكى الراء مع القاف، والمشهور أنه بالفاء سواء كان بالزاي أو بالراء. قال: فصل في النهي عن سب الديك. روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. إذن المسلم يبتعد عن ألفاظ السب ويستخدم الألفاظ الحسنة: حسن الله لنا أعمالنا وأعمالكم وأوقاتنا وأوقاتكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.